الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأمين وحي رب العالمين المصطفى المؤيد والمنصور الأمجد محمد، وعلى آله الأماجد المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ضابطة إدراك الركعة في صلاة الجماعة، هاي مسألة 24 بالدقة البحث فيها في إدراك الركعة من الجماعة، وليس في إدراك ليس البحث فيها في ضابطة إدراك أصل صلاة الجماعة. ولا مر بنا مرارا أن صلاة الجماعة يمكن أن تدرك حتى في التشهد الأخير، بل سيأتي الصحيح لدينا أنه يسوغ الالتحاق بالجماعة في أي موضع من المواضع. غاية الأمر ليس الكلام في انعقاد صلاة الجماعة من قبل المأموم مع الجماعة والتحاقه بها، إنما الكلام متى يعتد أنه قد أتى بالركعة الأولى مع الجماعة، سيما إذا كان مسبوقا. لذا هنا لابد أن يدقق في التفكيك بين ضابطة إدراك الركعة في الجماعة وإدراك ماذا؟ أصل صلاة الجماعة. وإن كان جملة من الأعلام حتى المعاصرين حاولوا أن يدمجوا بين الحيثيتين، ولكن هذه حيثيتان مختلفتان. كما أن البحث بقاء هكذا، البحث بقاء هكذا، لأنه كما سيأتي يقع البحث الآن في المسألة هذه، نقرأ المتن كامل شيئا فشيء. الضابطة والمدار في إدراك الركعة، زين، في إدراك الركعة الأولى أو إدراك الركعة الثانية والثالثة، كيف يعني إيش إدراك الركعة الثانية والثالثة؟ لأنه المصلي قد يكون يبتلى بمانع عن المتابعة، يعني افترض أدرك الركعة، ركعة من الركعات للجماعة المأموم أدركها واحتسبت له ركعة أولى، لا سواء كانت هي الركعة الأولى لإمام الجماعة أو ليست هي الركعة الأولى لإمام الجماعة، الركعة الثانية لإمام الجماعة. بعد ذلك الركعة الثانية افترض للمأموم أو الثالثة للمأموم، ابتلي المأموم كما سيذكر الماتن بمانع عن المتابعة، افترض الزحام الشديد، صار الزحام شديد جدا في المسجد النبوي القدسي حتى المسجد الحرام أو في أماكن أخرى، يوم الأربعين مثلا مثل مناسبات المراقد الشريفة، حيث في بداية الصلاة كانت الوضعية هادئة زينة، لا، في الاستمرار صار وضعية بحيث الزحام ما يقدر يركع ويسجد مع الإمام. فهي ما هي الضابطة لإدراك الركعة الثانية والثالثة؟ نفس الضابطة في الركعة الأولى أو لا؟ أو أنها ضابطة أخرى؟ فالبحث بالدقة في المدار والضابطة لإدراك الركعة في صلاة الجماعة، سواء بحث سيأتي هل يختلف أو لا يختلف، أو هو سواسية في الركعة الأولى أو الركعات الأخرى. احنا قرأنا الروايات طبعا بالنسبة للركعة الأولى، الروايات النافية أو المشترطة لإدراك الركعة الأولى اشترطت أن يلحق بالإمام بماذا؟ في القيام، القيام قبل الركوع. إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في الركعة، لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرة. فهذه الطائفة كما مر بنا تجعل المدار على القيام قبل الركوع. في قبالها الروايات التي دلت على الاجتزاء بإدراك الإمام في الركوع. ما قرأنا منها شيء؟ قرأنا فقط سليمان. لمتنها على كل هي هذه الطائفة الأخرى في أبواب صلاة الجماعة الباب 45. متن صحيحة سليمان قال: في الرجل إذا أدرك الإمام، دققوا في المتن هل هذا خاص بالركعة الأولى أو جنس الركعات؟ احنا عندنا بحثين كما مر بنا، ليس البحث فقط في الركعة الأولى، البحث في مطلق الركعات. لذلك نعيد قراءة هذه الرواية لنتدبر هذه الحيثية. طبعا في حيثيات أخرى بعد لازم نتدبر فيها. أمس استعرضناها واليوم نستعرضها بعد زيادة. عن أبي عبد الله عليه السلام اللي هي سليمان بن خالد أنه قال: في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، الإمام وهو راكع، الشيء بالشيء يذكر بعد في نفس الرواية في حيثية أخرى جيد نلتفت لها. أنه قال: في الرجل إذا أدرك الإمام واو وهو راكع، إهن الموضوع ترتيبي للموضوع نعتي، هذا الموضوع ترتيبي، واو يعني واو حالية، واو حالية. افترض هو شك يستصحب بقاء راكعية الإمام، يستصحب بقاء ركوع الإمام، جزء بالوجدان هو ركع في المأموم، الجزء الثاني بقاء حالة ركوع الإمام يستصحب، يصح هذا الاستصحاب؟ نعم يصح. لما؟ الموضوع ترتيبي انضمامي، جزء بالوجدان يصح أن يحرز وجزء آخر بالتعبد، بخلاف ما لو كان التعبير إذا أدرك الإمام إذا ركع المأموم لإمام راكع، يعني من يحرز؟ نعم، بصورة نعتية، بصورة نعتية ليس تركيب. الموضوع تارة تقييدي نعتي وتارة تركيبي انضمامي. إذا كان تركيبي انضمامي يحرز جزء منه بالوجدان وجزء منه بالتعبد. أما إذا كان الموضوع تقييدي نعتي فمشكل، ما يمكن يحرز. تستصحب بقاء ركوع الإمام، ولكن اتصاف ركوعك بأنه مثلا مقارنا، إذا كان ركوع المأموم مقارنا لركوع الإمام، كلمة هاي عنوان مقارنة، من أين يحرزها؟ يكون الأصل شنو؟ مثبت. إذا كان ركوع الإمام مقارنا لركوع الإمام، إن استصحاب ركوع، استصحاب بقاء ركوع الإمام مثبت يصير بالنسبة إلى وصف المقارن. من أين نعرف أن الموضوع تركيبي انضمامي أو الموضوع نعتي؟ نعتي يعني وصف نعت موجود، ركوع المأموم مقارنا. أما لما يعبر في اللفظ في قول الإمام عليه السلام إذا ركع المأموم أدرك المأموم، واو واو واو، هذه واو يعني انضمام. المعروف عندهم لفظة واو كذا، واو الحالية تدل على التركيب الانضمامي. تركيب الانضمام. الحروف هذا من تحقيقات المحقق العراقي، الحروف تفيد واقع التضييق، أما الوصف ينتزع من واقع التضييق. واقع التضييق شبيه، ما الفرق بين القضية، يقول العراقي ما الفرق بين القضية الحينية في المنطق والقضية الوصفية. القضية الحينية فيها ضيق، والقضية الوصفية هم فيها ضيق، لكن أحدهما ضيق واقع الضيق والتقييد بدون أخذ وصف. أما في القضية الشرطية وصف إذا يصير الأمر مشكل، لا يمكنك أن تحرز الوصف الوجودي لأن لا حالة سابقة له. أما بخلاف إذا يصير تركيب انضمامي، إذن كيف نعرف الموضوعات تركيبية انضمامية أو تقييدية نعتية؟ هو أن يؤتى بنعت ووصف يصير تقييدي نعتي، إذا يؤتى بحروف لا يكون نعتي. أي أما ليست في فعلية الوصف. هذا قوة الوصف يعني نتيجة التضييق، بس هي ليست وأخذ وصف هكذا. هذه بحوث تفيد في أبواب فقهية عديدة، كيف نتعرف من طريق الدلالة اللفظية على التركيب الانضمامي أو على الوصف التقييدي النعتي. الوصف التقييدي النعتي يحتاج إلى مؤونة. وصف لقلق بين بارز، وإلا إذا واقع التقييد، يعني أيضا التركيب الانضمامي هم ضيق، أليس ضيق؟ مضم إلى الجزء الأول، جزء ثاني، جزء ثالث، لكن من نحو الأجزاء. هو هذا الفرق بين الأجزاء، العلاقة بين الأجزاء انضمام، بينما العلاقة بين الشرط والمشروط وصف. الأجزاء تنضم إلى بعضها البعض، لا أن الجزء الثاني ناعت للجزء الأول والأول ناعت للثاني، وإنما هي مأخوذة بنحو الانضمام، وإنما هي مأخوذة بنحو الانضمام، هذا التركيب الانضمامي. إذن التركيب الانضمامي واقعه أجزاء، التركيب النعتي من قبيل الشرط والمشروط وصف هكذا. المهم بعد أن التركيب النعتي أو التقييدي لابد أن يؤخذ في الدليل، ويرد في الدليل لفظ اسمي وصف ونعت، فلو قيل الجزء الأول الملحوق بالجزء الثاني، شوف كلمة الملحوق وصف، أو يقال الجزء الأول مقارنا بالجزء الثاني، هنا كأنما الموضوع صار ذات الجزء الأول وذات الجزء الثاني، ووصف أن الجزء الأول ملحوق مقارن. على كل هذا وقفة تأملية في دلالة الألفاظ تفيد في أبواب فقهية كثيرة، وسيأتي بعد البحث عنها في نفس صلاة الجماعة. هنا إذا لاحظوا الدليل اللفظ الرواية، قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، يعني ذات الأجزاء أخذها بس، ذات الانضمام، الوصف لم يأخذه. الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، نرجع إلى بحثنا الأصلي، الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، دققوا العبارة هنا، قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، أدرك الركعة، لم يقيد الكلام والضابط عليه السلام بالركعة الأولى، أدرك فقد أدرك الركعة، سنجيبها بشكل قمري أساس تصير واضحة، يعني جنس الركعة، وليكن في الركعات التالية هم تكبيرة الركوع موجود، ولم يقل افتتاح، هذا كمورد ولا هو مورد عام، لذلك قال فقد أدرك الركعة، مو أدرك مثلا الركعة الأولى، ضابطة لجنس الركعة. إذن طبعا هذا ماذا؟ هذا منتهى، دققوا، هذا ليس حصرا في إدراك الركعة، دائما ده بحث مهم يا أخوان، يفوت كثير من الأعلام، باعتبار إحنا بشر مهما يكون نغفل عن شيء ونركز في شيء، كلنا هكذا، بس لأجل أن نتواصل بالموازين العلمية كي لا تحصل غفلة كثيرا عندنا. هنا الرواية في صدد ماذا؟ إذا أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة، زين أدرك الإمام وهو راكع، هني منتهى الإدراك لو حصر في آلية الإدراك، لو هو في صدد المنتهى، لو المبدأ، يعني كل شيء له مبدأ ولا منتهى مثلا، أو قل حد أدنى وحد منه حد أعلى وحد وسط، هاي الإمام في صدد يحصل أنه إدراك وذلك هاي بكثير من الفضلاء فضلاء على العوام. إذا جاء ما بدأ من الصلاة يصبر الإمام لين ما يروح للركوع بعدين يلتحق. هاي في ذهنه ماذا؟ كأنما دالون الالتحاق فقط وهو راكع. تفهمني انتبهتوا يا ليه؟ وخطأ هذا القراءة موجودة. بعضها حتى في الركعة الأولى تشوف فضلاء هكذا في الركعة الأولى في الركعة الثانية حتى في الثالثة. في الثالثة الأفضل مرة بلا أمس أديك الطائفة الأولى صحيح إنما نعمل بها كمفاد إلزامي لكن مفاد كمالي نعمل بها لا أقل. بعدما خلص التسبيحات هو في الركعة الثالثة والرابعة التحق بالجماعة عند مشارفة تكبيرته للركوع أو عند تكبيرته للركوع إلى إدراك أفضل للركعة مقصود. ولكن كثيرا كثيرا ما يشاهد بس ما أقول في الفضاء منتشر بس هو في بيت هم موجود.
بعضهم يفسد الاحتياط الوجودي في عدم الدخول في الثالثة والرابعة إذا يعلم أنه لن
يتمكن
من قراءة الفاتحة.
أي حتى عند
تكبيرة
الركوع؟ عند تكبيرة الكلام عند تكبيرة الركوع. الكلام عند تكبيرة الركوع. لأن الالتحاق بالجماعة في الركوع فقط خلاف الاحتياط إذا يريد يراعى الطائفة الأولى. كاحتياط ها. أو لا أقرح لما نقول احتياط فضيلة. من الطائفة الأولى حملناها على ماذا؟ اشترطت ماذا؟ اشترطت أن تكون قبل الركوع. الالتحاق لازم يكون قبل الركوع قبل دخوله في الركوع لا أقل ناخذها فضيلة. هنا المقصود شو ملاحظه حتى في المقام هي كلمات الإعلام دائما الأمور تارت فيها حد أدنى حد أقصى التعبير العصري مينيمم وماكسيمم يقولون يعني حد أدنى وحد سقف أعلى وسقف أدنى. الآن في التشهد في باب الصلاة لا الروايات وردت بالشهادتين ما وردت بأكثر من ذلك. يا جماعة الخير الرواية تقول حد أدنى وليس هو حد أعلى ولا هو حد أوسط. حد أدنى أدنى يعني شنو يعني ما يزيد هو يمكن يزيد. قال له يا سيدي هل في التشهد شيء مؤقت؟ قال لو كان شيء مؤقت لهلك الناس. أدنى ما يجزيك في التشهد شهادتين. أدنى خط تصريح واضح أن هذا ليس تحديد للتشهد بالشهادتين صارخ يعني الدلالة. ومن ثم روايات كل روايات باب التشهد راجعوها غير متفقة على كمية واحدة بعضها سطر بعضها جملة بعضها سطرين بعضها خمس سطر أسطر بعضها صفحة بعضها صفحة ونص كل تشهد. ليس في التشهد شيء مؤقت مقصودة من جهة الحد الأعلى لا في الحد الأدنى. الحد الأدنى مفيد توقيت توقيت يعني تحديد توقيف. هنا أيضا لاحظوا لذلك الشهادة الثالثة على القاعدة في باب التشهد بحسب الأبواب الكثيرة الأخرى فضلا عن الرواية الخاصة فيه. أقصد هنا أيضا لاحظوا إنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع ما أقرأ الجملة المعترضة فقد أدرك الركعة. هنا بالحظ حد الأقصى لا حصر في أنه يدرك الجماعة الركعة والإمام لابد أن يكون راكع حتى لو قام الخبر أوضح. الرواية الثانية إذن دي الرواية ضابطتها نخرج هذه الرواية ضابطتها ليس فقط في الركعة الأولى حد أقصى لكل ركعة أن تدرك الإمام حد أقصى مو حد أدنى مو حد أوسط حد أقصى يعني آخر مراتب الإدراك. ولو أدرك الإمام الآن، لو أدرك الإمام وهو واقف قبل الركوع أدرك الركعة، بيأتي أدلة في أدرك الركعة حتى دي الأدلة التي سبق. لو أدرك الإمام في القراءة، أدرك الإمام في القراءة وللزحام مانعوه عن ركوع الركعة الأولى مع الإمام إلى أن سجد الإمام، هذا ماذا عنه؟ ستأتي أدلة أخرى دالة على أن هذا إدراك، إدراك أيضا. ستأتي أدلة أخرى تدل على الإدراك. عندما نقول هذا حد أدنى إدراك الركعة، لا أن الحد الأعلى يجب أن يشتمل على الأدنى وزيادة. لا، قد يكون نحو خياري، سيأتي إن شاء الله. المهم الرواية الثانية، صحيح الحلبي عن أبي عبد الله في نفس الباب، باب 25 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الثاني، أنه قال: إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت، شوف العبارة، فقد أدركت الركعة. الركعة مع، ليس الكلام في الركعة الأولى، مطلق الركعة. بالدقة، بعبارة أخرى، هاتان الصحيحتان دالتان على أن من يدرك ركوع الإمام أدرك الركعة. أما طرق أخرى لإدراك الركعة ولو لم تدرك الركوع، أي شيء هي؟ قد يكون في البين، قد يكون أو لم يكن، قد يدل على شيء الدليل، وقد لا يكون، لكن سيكون إن شاء الله في وقت. بس الكلام في هذا المطلب، لا، الكلام في هذا المطلب يلتفت، تارة حد أدنى وحد أكثر، تارة ماذا؟ تارة ليس حد أدنى وحد أكثر، تارة أعدال متباينة، خيارات متباينة، مو دائما التخيير بين أقل وأكثر، تارة التخيير بين ماذا؟ بين متباينات. وفعلا سيأتي أن من يدرك قيام الإمام وإن لم يدرك الركوع مونع عن الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. وليكن سهى طبعا اختيارا، لا حتى لو اختيارا يأثم لكن لا يخل بالركعة، سيأتي بعد. المتابعة ما هي ضابطتها؟ عندنا المتابعة شرط في الصحة أو وجوب تكليف في صحة الجماعة، سيأتي التفصيل. المتابعة بقول مطلق وجوبها تكليفي، مطلق المتابعة وجوبها تكليفي، بعضها ندبي بعد حتى في الواجبات، في بعضها ندبي. المهم هي درجة منها ندبية، درجة منها أو بشكل عام تكليفي، درجة ضيقة من الدقيق، درجة ضيقة من المتابعة وضعية، يعني إن لم تراعيها تخل بصحة الجماعة. كيف الآن سأتي بعد شيئا فشيئا. المقصود أيما كان، هذه فنون في جعل الشارع، تارة يجعل شيء أقل وأكثر، تارة يجعل شيء ماذا؟ خيار بين متباينات. زين، أعيد صحيح الحلبي: إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع إمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. في بحث تذكرون أنه هو ضابطة إدراك ركوع الإمام قبل أن يأخذ في الرفع، قبل أن يبدأ حركة الرفع أو لا، بعد أن يأخذ في الرفع، بعد أن يأخذ في الرفع ويخرج عن حد الركوع. الصحيح هو هذا، إذا خرج عن حد الركوع بقرينة ماذا؟ بقرينة أن نفس الصحيحة هذه التي فيها قبل أن يرفع رأسه وإن رفع رأسه أخذ فيها إدراكه وهو رافع، كأنما هذا قيد ليس زائد. قبل أن يرفع رأسه فإن رفع رأسه فلا إدراكه، ليس قيد زائد، توضيح للقيد الأول وهو رافع. صحيح هي جملة أخرى ثانية وثالثة، لكن جملة ثانية قبل أن يرفع رأسه، جملة ثالثة فإن رفع رأسه، توضيح القيل الأول، لأنه توضيح قيد زائد، وإن كان هي جملة مؤونة زائدة ثانية وجملة ثالثة وهي مؤونة ثالثة، لكن الصحيح أنها ليست لتبيين قيد زائد، هي نفس القيد الأول. لما؟ لأنه ما دام رفع الرأس كناية عن الخلل في القيد الأول، استفادة أنه قيد زائد هذا يبدأ مهونة، استفادة أنه قيد زائد يبدأ مهونة. فما دام هو في حد الركوع، يعني هو بدأ الحركة يرفع رأسه من الركوع وهو وصل إليه وهو راكع، يصلح لأنه أدرك الإمام وهو راكع. فالمراد الجدي من قبل أن يرفع رأسه فإن رفع رأسه يعني الخروج عن حد الركوع، الخلل في نفس القيد الأول لأنه قيد زائد، وهذا أمر على كل نخالف فيه الماتن بالتالي، ونخالف فيه جملة من المحشين أنه ظاهرا القيد بهاللحاظ. إن شاء الله بقية الصحاح نتعرض لها، وصلى الله على محمد وعلى آله.